إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ قلت: هذه فلانة تذكر من صلاتها، أي تمدحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. محمد بن المثنى هو من رجال البخاري ومسلم، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو ملقب بالزمن، كان فيه مرض مزمن وهو عنز، منهم من قال نسبة إلى قبيلة، ومنهم من قال نسبة إلى بلد، والثاني أشهر. وكان يتأول رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى عنزة، قال صلى إلى بلدنا، وهذا وهم منه، كحال ذاك الذي وهم كما ذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث، وقال أحد المحدثين: نزلت بلاد عدن فشهدت صلاة العيد، فجاء رجل ومعه عنزة وربطها ثم صلى إليها، فلما فرغ من صلاته وخطبته سألته، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة. وهذا خطأ، والعنزة هي عبارة عن رمح كان النبي عليه الصلاة والسلام يغرز بين يديه يتخذه سترة. ولد محمد بن المثنى في السنة نفسها التي ولد فيها بندار، محمد ابن بشار الذي كان يلقب ببندار أي كيس العلم، ولد في السنة التي مات فيها حماد بن سلم. ويقول أبو الحسين السمناني: كان أهل البصرة يقدمون أبا موسى على بندار، وكان الغرباء يقدمون بندار على أبي موسى. وكان هذا الرجل متميزا بالإتقان، ومحمد العنزي، محمد المثنى العنزي الملقب بالزمن. أما يحيى فيحيى هو يحيى بن سعيد ابن فروخ القطان، وكان يكنى أبا سعيد ويلقب بالأحول لحول في عينيه. مكث عند شعبة 20 سنة، سأله عن ذلك أبو الوليد الطيالسي، قال كم اختلفت إلى شعبة؟ قال 20 سنة. وكان ذا هيبة، حتى إن شيخه شعبة رحمه الله تعالى اختلف مع بعض طلاب العلم في حديث، فقالوا إلى من نحتكم؟ قال إلى الأحول، فذهبوا إليه جميعا الشيخ والطلاب إلى هذا الطالب، فقضى على شعبة، أي خطأ شيخه، فقال شعبة ومن يطيق حكمك يا من يطيق حكمك يا أحول. وأما هشام فهو هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد القرشي الأسدي، يكنى أبا المنذر. قال عنه أبو حاتم رحمه الله تعالى إمام ثقة فقيه، وهذه إذا اجتمعت في المرء فنعمة من الله، تثبت في الحديث، إتقان مع فقه، لأن العلماء كانوا يعيبون على المحدث الذي لا يفقه أو الفقيه الذي لا يميز الصحيح من السقيم من الأحاديث. وهذه لفتة لك أيها يا طالب العلم، إياك أن تأخذ الأحاديث مجردة ولا تفقها، أو أنك تتعمق في الفقه فتصير مقلدا ككثير من المقلدين من الفقهاء الذين يقدمون قول العالم على الكتاب والسنة. هذا هشام كان متزوجا بفاطمة، وفاطمة أكبر من هشام 13 سنة، وهي ثقة وزوجها ثقة وسمع من الأحاديث وحدث عنها. أما أبوه فالعلم الكبير عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي، يكنى أبا عبد الله، وهو من الفقهاء السبعة. لما قيل إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سليمان أبو بكر سعيد خارجة. فهؤلاء منهم عروة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فعروة هو من الفقهاء السبعة. أما عائشة فهي من أحب النساء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يكفي قوله عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وثبت في سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشكل علينا شيء جئنا إلى عائشة، أي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدنا عندها علما، فكانت عالمة، حتى قال بعض أهل العلم دارت الفتوى على عائشة 40 سنة، دارت الفتوى على عائشة 40 سنة، وهذا لفقهها رحمة الله عليها ورضي الله عنها. كيف لا وهي كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقريبة منه، كانت صغيرة وتحفظ. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وسألها عن هذه المرأة، وهذه لفتة لكل زوج لا يجعل زوجته تصاحب من شاءت، وإنما لا بد أن يعرف من صواحب زوجته. قالت فلانة تذكر من صلاتها تمدحها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مه اسم فعل أمر بمعنى كفف. قال العلماء يحتمل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة له احتمالان. الاحتمال الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عائشة رضي الله عنها أن تبالغ في المدح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب لذلك لنفسه فضلا عن غيره، فهو القائل عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. الإطراء فسر بتفسيرين، المبالغة في المدح وفسر المدح نفسه، وهذا ما رجحه العلامة الألباني رحمة الله عليه في مختصر للشمائل المحمدية موافقا لصاحب الأصل وهو الترمذي رحمه الله تعالى في شمائله. فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن مجرد المدح، وهو الذي نهى الصحابة الذين قالوا أو أولئك الناس الذين قالوا يا رسول الله أو يا سيدنا ابن سيدنا قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا، نهاهم عن ذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى الأمة عن هذا، فهو القائل عليه الصلاة والسلام عند أن سمع رجلا يمدح أخاه فقال ويحك قطعت عنق أخيك وجاء صاحبك. صاحبك هذه اللفظة في الصحيحين من حديث أبي بكر، وتفرد البخاري رحمه الله تعالى بلفظة أخيك. وهو القائل عليه الصلاة والسلام حث على وجوه المداحين بالتراب كما في حديث المقداد، وهو القائل عليه الصلاة والسلام عند أن سمع أناسا يمدحون رجلا قال قطعتم ظهر الرجل كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى، وهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في سنن ماجه من حديث أبي معاوية إياكم والمدح فإنه الذبح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ما يحب هذا المدح والإطراء. هذا احتمال. الاحتمال الآخر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام يوجه الكلام لعائشة ويريد تلك المرأة أن تسمع، وهذا مما يقول العرب إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. ذكرها الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان على أنه قطعة من أبيات شعرية وقع تحاور بين شاب وبنت، الرجل أو هذا الشاب من بني فزارة جاء يزور صاحبه ويطلب منه الضيافة، فكان غير موجود، وكان من عادة العرب أنه يضيف الإنسان حتى لو كان صاحب البيت غير موجود على أنه لا يكون خلوة، هذا بعد الإسلام. فقامت أخته بضيافته عن طريق الخادمة، فلمح من بعيد من داخل الخيمة فوجد هذه الأخت أخت صاحبه جميلة للغاية، فكان يكلم الخادمة ويرفع صوته فيقول يا خير أخت البدو والحضارة كيف ترين في فتاة فزارة أصبح يهوى حرة معطارة إياك يعني واسمعي يا جارة. يعني كان يرفع صوته ويكلم الخادمة والمقصود أنت. فقالت تلك الفتاة وهي ترد علي قالت إني أقول يا فتى فزارة لا أبتغي الزوج ولا الدعارة ولا فراق هذه الحارة أهل هذه الحارة فارحل إلى أهلك باستحارة أي بمحاورة. ثم في آخر القصة تزوجها. الشاهد أنه من أسلوب العرب أنني بعض الأحيان أريد وأقصد فلانا ما فوجه كلامي لرجل آخر حتى يسمع الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال بعض أهل العلم الاحتمال الثاني أنه ينهى تلك المرأة عن الغلو في العبادة. عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. عليكم بما تطيقون هنا لا بد أن ننتبه أن العبادة بابها واسع، فنعبد الله عز وجل بما نطيق بما نقدر عليه. والله سبحانه وتعالى جعل لنا أبواب الخير متعددة فاستبقوا الخيرات. فإذا أردت أن تعبد الله عز وجل عندك من العبادات فرضا ونفلا، أما الفرض فلا بد أن تأتي بها، وأما النفل لك أن تتقلب بها ما بين كذا وكذا وكذا وكذا. وأحسن تعريف لذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقال عن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة والصيام والزكاة والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهد والأمر بالمعروف والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين كل ذلك يعد من العباد. وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وخشية الله والإنابة إليه والشكر لحكمه والرضا بقضائه فإن ذلك أيضا يعد من العباد. بهذا المفهوم الشامل العام نفهم قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن مفهوم العبادة أنه كل نشاط في حياة الإنسان مما يتقرب به إلى الله يكون خالصا لوجه الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا ما علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، علمهم أن العبادة ليست منحصرة في عمل معين في عبادة واحدة، لا العبادة متنوعة. فهو القائل إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له فيها أجر. يعني حتى الشهوة تأتيها امرأتك وتؤجر على ذلك. وجاء في الصحيحين من حديث أبي ذر أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال يا رسول الله وأي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال يا رسول الله رأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرى. قال يا رسول الله رأيت إن لم أفعل ولا أفعلت شيء من ذلك؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. حتى السكوت صدقة. بل زد على ذلك وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن الناس لا يشكرون، أنك لو أطعمت زوجتك أطعمت أولادك فإن ذلك أيضا يعد لك من الصدقة والأجر. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد كما في الصحيحين إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة، حتى اللقمة تضعها في فيه امرأتك. وهذا المفهوم طبقه الصحابة عمليا. جاء في البخاري مسندا إلى معاذ بن جبل أنه قال: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني كما أنني أقوم الليل وأحتسب عند الله أنني سأجر على ذلك، كذلك لما أنام من أجل أن أتقوى على طاعة الله عز وجل كذلك أحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله لا يمل حتى تمل. وقع خلاف بين أهل العلم في صفة الملل، هل هي ثابتة لله عز وجل أم لا؟ فمن قائل أنه لا يثبت من هذا النص. لما؟ قالوا: لأن حتى هنا بمعنى إذا، كما يقول كما تقول العرب: لا تفتر هذه الفرس حتى تفتر الخيل، يعني لا تفتر هذه الفرس، لا تفتر حتى إذا الخيل كلها فترت فإن هذه الفرس لا تفتر. فمعنى الحديث قالوا: إن الله لا يمل إذا مللتم، فإن الله لا يمل. وهذا قال به من قال، وربما أغلبهم في عقيدته شيء كالمازري وابن بطال وغيره، وابن قتيبة أيضا ذكر هذا في تأويل مختلف الحديث. ومنهم من قال: بل نثبت هذه الصفة كما أثبتنا صفة المكر والكيد والنسيان والمخادعة لله عز وجل من باب المقابلة، فإننا نثبت هذه الصفة. ويكون كل أو تكون الصفة التي تثبت من باب المقابلة لا يكون فيها نقص، وإنما كمال لله سبحانه وتعالى. وهذا ألمح إليه ابن منده في كتاب التوحيد، والشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة سابقا، والشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأما الشيخ ابن عثيمين له قولان في هذا، فقول يثبت وقول سيأتي بالقول الرابع. وهذا الذي وراجع عندي أن هذه الصفة ثابتة من باب المقابلة. القول الثالث قالوا: هذه صفة ذكرت من باب المقابلة اللفظية فقط، يعني لا يثبت منها معنى وإنما مقابلة لفظية، كقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالجزاء لا يكون بسيئة، إنما الجزاء يكون بالحسن، إنما من باب المقابلة، كقول الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ومن ذا الذي يتمدح بالجهل والجهالة؟ إنما من باب المقابلة. في بعض الأحيان يكون الرد على حسب الكلام، يكون الرد على حسب الفعل، كحديث الحديث القدسي لما قال الله عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ بما بدأت الملائكة؟ ما بدأت بالإتيان، قالت: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، مع أنه أول ما جاءوا إتيان. فالأولى أن يقولوا أتينا، لكن من باب المقابلة، كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، قال: إنما أجابوا من باب المقابلة اللفظية. فهم قالوا هذا من باب المقابلة اللفظية ليس إلا. القول الرابع التوقف، لا نثبت ولا ننفي. وهذا كما قلنا قال به الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. والصحيح كما قلنا أنه تثبت هذه الصفة لله عز وجل من باب المقابلة كغير من الصفات الذي تثبت لله عز وجل من باب المقابلة. أيها الإخوة، يا معشر طلبة العلم، إن من العقبات الكأداء التي تقابل طالب العلم هي صفة الملل فيه في الإنسان. الملل ما معنى؟ استثقال الشيء ونفور النفس منه. استثقال الشيء ونفور النفس منه. كنت مجتهدا في طلب العلم مقبلا على الدروس صرت تتثاقل، كنت في المجلس في الدرس قريبا من شيخك تأخذ عنه الفوائد وأنت بنهم صرت لا تبالي ولا تكترث، كنت مقبلا على حفظ كتاب الله عز وجل وعلى مراجعته فصرت ربما تقرأ في أوقات يسيرة ليس كما كنت من قبل. كنت من قبل في أول طلبك للعلم أن همتك عالية تريد أن تكون أعلم من الإمام أحمد بن حنبل وأعلم وأعلم، صرت بعد ذلك خامنا مالك؟ قال مللت لي 3 سنوات 5 سنوات 4 سنوات وأنا أطلب العلم، خلصنا التحفة دخلنا في التحفة وأنا هوذا، دخلنا البيقونية دخلنا الباعث ولا شيء، حفظت القرآن أو حفظت شيئا من القرآن نسيت أحفظ وأنسى. طيب أنا لو سألتك لو بقيت على هذا الحال أتؤجر أم لا؟ جواب تؤجر، هم القوم الذي لا يشقى بهم جليس كما قال ربنا في الحديث القدسي، يكفيك أن تبقى في هذه المراكز محافظا على دينك ودين زوجتك ودين أولادك، أما إذا انخرطت في المجتمع انظر إلى أولادك، إذا عند أن تعافس الأزواج والأولاد وبعد ذلك تنطلق فهم يتأثرون وأنت تتأثر بهم، ربما تضعهم في بيت وأنت قابع في المسجد مع الأخوة ثم تعود وإذا بك تأخذ من زوجتك شيئا لأنها تتأثر بأهلها بأخواتها، لكن لو بقيت في مثل هذه المراكز لانتفعت بإذن الله تعالى، فضلا على أنه من اجتهد سيستفيد بإذن الله تعالى. إياك إياك أن يدب الملل واليأس في قلبك، فإن هذا سيميت همتك. والملل له أسباب، من أسباب الملل عدم الإخلاص، عدم الإخلاص سواء في العبادة في طلب العلم عدم الإخلاص. لاحظ لو أخلصت لله عز وجل لرجوت ما عند الله عز وجل من الخير، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فلو أنك أخلصت لله عز وجل وهذا هو المطلوب منك أن تعبد الله عز وجل على إخلاص، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أخلص لله عز وجل، فإذا أخلصت لله عز وجل ارتفعت همتك. وكم وكم من طلاب العلم لما أخلصوا استفادوا في برهة يسيرة. أنا لا أستطيع أن أطعن في نيتك، لكن كلما أخلص الإنسان مع ذكاء وحفظ فيه واجتهاد فإنه يرتفع. انظر بعضهم له 6 أشهر أو 8 أشهر قد حفظ القرآن، بعضهم له 1 أو 2 سنين استطاع أن تكون عنده حصيلة من العلم الشرعي. أيضا من أسباب الملل ضعف العلم الشرعي. العلم الشرعي من المحفزات، أنت عند أن تسمع الخطيبة والمحاضرة والمدرس يتكلم مثلا عن قيام الليل بأسلوب جميل، فتحدث نفسك وأنت ما زلت تسمع، تأتي عليك الأدلة زرافات وحدانا، تحدث نفسك أنك ستقوم الليلة، تأثرت بموعظة، تأثرت بكلمة، تأثرت بدرس، تأثرت بحديث، كلما تعلم ازددت من الله عز وجل قربة. ولهذا الله عز وجل أخبر عن هؤلاء أنهم هم أهل خشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالذين يخشون الله حق خشيته هم أهل العلم الذين يعملون بعلمهم. ورفعهم الله عز وجل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لأنك يا عبد الله يا طالب العلم، عند أن تطلب العلم فاعلم أن الله عز وجل أراد بك خيرا إذا استمريت على هذا الحال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أسباب الملل التعلق بالدنيا. يا طالب العلم، عند أن تسمع من المشايخ والدعاء الدنيا الدنيا، لا تظن أنه خلاص هذا الأمر اقطعه تماما. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كما في صحيح مسلم: واصلح لي دنياي التي فيها معاشي. لكن الكلام هنا لأسباب الملل التعلق بالدنيا، يعني عين في المركز وعين على الأراضي، عين في المركز وعين كذا، يعني تريد توسع. أما ستبني لك بيتا يسترك، تجد عملا أو دخلا ربما يعينك على طلب العلم، لا بأس. أما أنك تريد أن تنفتح على الدنيا، هذا لا، هذا مثل الضريرة، مثل الضرة التي لا تقبل منافسة، لا تقبل منافسة. فإما أنك تطلب العلم وتجعل العلم هو مقصودك مع الإخلاص لله عز وجل، وإما أنك ستنجرف مع الدنيا. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد من حديث مسعود: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح. هذه الدنيا في نظر النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد صور لنا هذه الدنيا، بل أخبر للرجل المهرول خلف الدنيا فقال: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة الخميلة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة. تعس، دعاء علي بالتعاسة. فينبغي عليك يا عبد الله أن لا تتعلق بالدنيا كثيرا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنة من حديث أبي هريرة، قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت شمله وجاء وفرق شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. تستحضر الأدلة التي فيها عن الرزق، وأن الله عز وجل سيأتي سيسوق لك الرزق ما كتب لك، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه الرزق كما يدركه من الموت. هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه. فلا تتعلق بالدنيا كثيرا. شيخنا مقبل رحمة الله عليه، ونحن كنا عند أن نطلب العلم، كان من نصائحه الغالية، وأنا والله أنصحكم أن مشايخكم الذين يدرسونكم في المراكز والمساجد لا تستهينوا بنصائحهم، فنصائحهم تخرج من فيهم عن خبرة ولا يخرجون عبثا. فكم من نصيحة ستسمعها هنا أو في أي مسجد من مساجد أهل السنة، فخذ هذه النصيحة وخذ اعتبارها. كان يقول إن بعض طلبة العلم مشغول بأنه يريد أن يتولى أمر مسجد، إمامة مسجد، ويريد مسجدا كبيرا ويريد. قال والله يا طالب العلم لو طلبت العلم وأخلصت لله سبحانه وتعالى فإن الناس سيأتون ويتنافسون عليك، والدنيا ستأتي إليك من كل جانب، لكن لو أنت أعطيت وجهك للدنيا والله لفرت وأنت تجري بعدها. وبالفعل فإن من طلبة العلم من كان يدرس معنا كان يقول الشيخ مقبل رحمة الله عليه له في الدرس: يا فلان لو استطاع الإخوان المسلمون أن يشتروك بمليون، كان زمان مليون في أواخر الثمانينات، لو استطاع أن يشتروك بمليون لفعلوا. ثم بعد ذلك مرت الأيام وانخرط وأقبل على الدنيا وترك طلب العلم بل وصاحب الإخوان المسلمين. ثم جاء زائرا للشيخ فقال له الشيخ في الكرسي نفسه في المكان نفسه، قال: يا فلان لو عرضت نفسك على الإخوان المسلمين لعشرة ريال ما اشتروك. فلا تتعلق بالدنيا يا طالب العلم، لا تتعلق بالدنيا كثيرا. من أسباب الملل أيضا الصحبة السيئة، رفقاء سوء، بعضهم ربما يرافق أناسا ممن درسوا معه من قبل ولم يقطع العلاقة بهم. أغلبنا كان يدرس في المدارس ويعرف الصالح والطالح، وبعض إخواننا يمكن ربما لا إلى أن انتهوا من الدراسة وكان على غير استقامة، استقامة فيما بعد، لكن عيبه ما ترك أصحابه الذين قد تربى معهم ودرس معهم، بل الرفقة ما زالت، الصحبية ما زالت، وإذا كان عنده هم يشاركونه ويشاركهم هم بمنظورهم وهو بمنظوره. هؤلاء سيؤخرونك إلى الوراء، سيؤخرونك إلى الوراء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل مسك ونافخ كير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فاحرص على أن لا ترافق هؤلاء قبل أن تعض على أصابع الندم وتقول: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. كنت من أهل الذكر وبعد ذلك صرت صايعا ضايعا. وكم من أخ انتكس وقد طلب العلم بسبب هؤلاء رفقاء السوء. السبب الذي بعده أنا أعده تفريعا للذي قبله، لكن لأهميته كما يقول العلماء عطف الخاص على العام يفيد الاهتمام، وهو صحبة أصحاب الهمم الخاملة المتدنية، يكون صالحا، يكون أخا في الله، يكون مواظبا على صلاة الجماعة، لكن لا تكلم على طلب العلم، ولو كلمته يتثاقل وليس عنده همة، بل ربما بعضهم حتى يوجدون في المراكز هم الأكل الشرب المزاح ومصالح هنا وهنا هنا. فإن صحبت هؤلاء ومشيت معهم أبشر، والبشرى قد تأتي بالخير وبالشر، أبشر ستمكث 20 سنة 30 سنة 50 سنة في المراكز ولم تستفد شيئا. الخاملون احذرهم، إن حذرت رفقاء السوء مرة احذر الخاملين 1000 مرة. يا أخي سنحضر درسا هناك، فتح درس في النحو. قال يا أخي إيش النحو؟ نحو تعب، خلينا خلينا هذا مصطلح، المصطلح صحيح ضعيف، صحيح الجامع معك ضعيف، الجامع صحيح ضعيفة، تهينا خلصنا. هذه النوعية موجودة في المراكز، والله إنهم في يعني على خطر عظيم، من يصاحبهم يبقى خاملا. سنراجع القرآن في آخر الليل. قال لا خلاص يكفي بعد صلاة الفجر للشروق، حمد الله عز وجل، بعض المساجد تغلق بعد ربع ساعة من الصلاة، الحمد لله نحن لا الشروق، وبعدها والحمد لله نحن نحفظ. فإياك إياك أن تصاحب مثال هؤلاء، لأن هؤلاء سيضعفونك تماما. من أسباب الملل أيضا المعاصي. إذا كان الله عز وجل قد قص علينا قصص الأمم السابقة وبين أن سبب هلاكهم المعاصي، قال فأهلكناهم بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم، قص علينا قصص هؤلاء. يعني نوح عليه السلام لما دعا قومه ما استجابوا إلا قلة، أهلكهم الله عز وجل ونجى المؤمنين. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، كذبوا الرسل، فلما كذبوا الرسل الله عز وجل أغرقناهم. قال وجعلناهم للناس آية، ليس إغراق فقط وإنما جعلهم للناس آية. عاد قبيلة عظيمة من الله عز وجل بطول عليهم، بطول في الأجسام وسلامة في الأبدان، لكن عصوا الله عز وجل وما اتبعوا الرسل. أهلكهم الله عز وجل لما قالوا في عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ثمود الهداية عرضت عليهم فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا الضلالة على الخير، فأخذتهم صاعقة عذاب الهون بما كانوا يكسبون. فإياك إياك يا طالب العلم أن تتمادى بالمعاصي. نحن لنا زلات، ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا ونتجاوز عنا، لكن لا تتمادى بزلاتك. الآن بعض طلبة العلم يظن أن المعاصي زنا، سرقة، لواط، عادة سرية، لا، كذلك من المعاصي الغيبة. الغيبة بعضهم من بعد الإفطار ساعة ساعة ونص هو يغتاب إخوانه الذي عنده في المركز، الذي عنده في المركز أو في المسجد أو في الحلقة، وليس تدينا، والله هناك أشياء خاصة ليس لها علاقة بالدين، هذه معاصي وليست معاصي. بعضهم ربما يدخل الحسد. يا إخوان في أثناء طلب العلم الشيطان يكون متواجدا بكثرة، بكثرة جنوده بكثرة هم موجودون، ولكن التحريش على أتفه الأسباب الأعصاب تجدها مشدودة، بل بعض الأحيان والله على قرص خبز، هذا ينتع وهذا ينتع ويلا وخلاص قم بالضرب، على إيش؟ فينبغي علينا ألا نتمادى بالمعاصي. هذه من أهم الأسباب فيما أذكرها وأختتم بها من الأسباب الغلو. بعض إخواننا يظن أنه من كان فيه غلو سواء في عبادة أو في أي شيء، هذا هو السلفي. السلفية أبدا ما كان فيها غلو، لكن لا بد أن نعلم أولا، نتعرف ما هو الغلو. الغلو أن تجعل المستحب واجبا، وأن تجعل المكروه محرما، يعني ترفع من الحكم. أما إذا أتيت بالحكم نفسه فهذا لا يعد غلوا، غلو في نظر العوام، أما نحن ليس عندنا غلو. فبعض طلبة العلم مقدوره أنه يحفظ صفحة، صفحة بالكاد أن يحفظ صفحة واحدة من القرآن، فيريد أن يحفظ مثل فلان. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: انظروا من هو أسفل منكم ولا تنظروا لمن هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. في أثناء طلب العلم بعضهم ربما يحفظ القرآن ويجد صعوبة فيحتسب الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والمقصود هنا بالحفظ وليس بالتلاوة. قد جاءت بعض الروايات في صحيح البخاري جاءت في الحفظ وليس بالتلاوة. وأيضا في العبادة وأيضا في طلب العلم يأتي ويحضر 7 دروس 9 دروس يريد يكون مثل الشوكاني. يا أخي ابدأ شيئا فشيئا. ابدأ أولا بدرس شيخك دروس شيخك واظب عليه. عيب كثير من طلاب العلم أنه يأتي إلى درس شيخه ما حضر ولا شيء. سألوا طلاب العلم سألوهم وليكن طالب العلم الآن أنا لما أسألك كن صريحا مع نفسك. هل الغالب فيك عند أن تأتي من بيتك ولا سيما المتزوج حتى الأعزب هل تكون قد فتحت الكتاب ماذا ستقرؤون استعنت ببعض الشراح؟ يا أخي حتى لو قلت كما كان يقول بعضهم كان يقول عن شيخنا مقبل رحمة الله عليه في درس التفسير قال مقابلة نسخ. هؤلاء الذين كانوا يقولوا مقابلة نسخ ما عاد رأينا لا عاد رأينا نسخ ولا عاد رأينا شيء. مثل الإخوان المسلمين كانوا يقولون الناس قد طلعوا القمر وأنتم حدثنا وأخبرنا فهم لا طلعوا القمر ولا أتوا بحدثنا وأخبرنا. فتجد أن بعضهم ربما ما يحذر. طيب حذر ده شيخك أشكل عليك أنت تعلم ما كيف قيمة شيخك الذي يدرس الذي يدرسه قيمة شيخك لما يشكل عليك شيء حذرت الدرس أشكلت عليك بعض العبارات تكتب ورقة صغيرة الذي أشكل عليك ويأتي شيخك ويجيب عليك وهو أعلم منك وهو أعلم منك. لابد أن تعلم تواضع لله عز وجل لا ترفع من نفسك. ما ستطلب العلم إذا رأيت أنت وشيخك سواء يعني تجعل أنفك وأنفهم سواء ولا هو يطلب ذلك أنه يترفع عليكم أبدا. والله ما من شيخ في كبر وتيء إلا وقد وضعه الله عز وجل. هذا فيما رأيناه. هذا حتى حجاج بن أرطاه اقرأ في الميزان حجاج بن أرطاه قالوا له لماذا لا تصلي جماعة مع الناس؟ قال تريد أن يصلي مع البقالون والأكارون. أكارون عم زارعون تعرف مزارع مسكين يعني يروح الزراعة ويرجع عرق ولكن أصلي مع هؤلاء. العلماء نسفوه نسفا ما أبقوا منه باقيا ولو كان حتى ثقة مع أنه فيه كلام من ناحية حديثية. من تواضع لله رفعه الله. فنقول يا طالب العلم إياك أن تغلو في عبادتك في طلبتك يعني في صلاتك في طلبك للعلم في حضورك للدروس لا تغلو في حفظك للقرآن لا تغلو امشي قليلا قليلا. فالشيء الذي يأتي فجأة ما سيؤثر عليك ويأتي بكمية كبيرة كما ذكر بعض أهل العلم قال لو صب محيط والذي أكبر من البحر صب على صخرة ما خرجنا بذلك إلا أنه غسل الصخرة. لكن لو هناك قطرات استمرت واحدة بعد واحدة لسنين لأثرت هذه القطرات على الصخرة الصماء. فأنت لو حفظت حتى نصف صفحة واستمريت ستحفظ القرآن وتتقنه. طيب أخذنا أسباب الملل الله يعيننا نريد العلاج. العلاج نذكره بشكل مختصر. 1 الدعاء. ادعو الله يا طالب العلم أنت صاحب عبادة. لا تظن طالب العلم أنه مشغول عن عبادة الله يعني الدعاء والصلاة إنما لابد طالب العلم حفظ. لا أنت صاحب عبادة صاحب صلاة ودعاء واستغفار وقيام ليل وصلاة ضحى في أثناء طلبك للعلم. ولله الحمد منا من أحسن مميزات المراكز أنك ترى أولئك القوم الذين بعد صلاة الفجر يذهبون يغتسلون يوم الجمعة وعادوا المسجد في مساجد ومراكز كنا نراهم في دماج ونغبطهم الله وأما صلاة الليل ففي الساعة الثالثة خاصة من ينام في المسجد بعد الساعة الثالثة فجرا، فتجد أنه منهم من يوقد الفانوس وذاك 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 ويبدأ الناس يصلي، حتى الذي يكسول في بعض الأحيان يستري يخجل فيقوم ويصلي أقل شيء الوتر أو ركعتين. فأنت صاحب عبادة، فينبغي عليك من العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان ابن بشير في السنن، فادعو الله عز وجل أن يرفع عنك الملل. منها أيضا تنويع العبادة، تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للأمة أن العبادة متنوعة، اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا المفهوم هو مفهوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا كنت تحفظ القرآن شعرت أنك ربما تعبت، فخذ كتابا، خذ حتى الجوال لكن خمس دقائق مش خمس ساعات، فخمس دقائق سبع دقائق عشر دقائق في أثناء مراجعتك، هناك أوقات للمراجعة للمطالعة. منها أيضا تنظيم الوقت، لا تكون عشوائيا، بعض إخواننا عشوائي ما له أوقات منظمة، فلو جعلت مثلا من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس للقرآن، وبعد ذلك إن شئت وأنت تريد أن تكمل حفظ القرآن معك من بعد الإفطار إلى قريب الظهر، وبعد ذلك بعد صلاة العشاء هذا كله للقرآن. وأما بالنسبة للدروس اجعل لك درسين أو ثلاثة غير دروس الشيخ، ولا سيما تهتم بالعقيدة. وأما بالنسبة لما يتعلق بالمحفوظات غير القرآن فلا تكثر، ما دام أنت لك رغبة أن تتم القرآن وهذا لابد، فاحفظ شيئا يسيرا، البيقونية، اللامية، بعض المتون في العقيدة، فلا بأس بذلك. من العلاج أيضا قراءة تراجم العلماء، اقرأوا كيف كانت همة العلماء. ابن القيم رحمه الله تعالى ألف زاد المعاد، ألف زاد المعاد وهو ذاهب إلى الحج، وهو ذاهب إلى الحج وما عنده كتاب، ذاهب إلى الحج. وألف أيضا كتابا آخر إما مدارج السالكين أو بدائع الفوائد، لا تهذيب السنن، تهذيب سنن أبي داود، ألفه وهو قبالة الكعبة، يعني أمام الكعبة، صحن الكعبة كان يؤلف، لا كتب لا مراجع. وانظروا مناقشة فقهية على الأحاديث وهذا كله من أجل هذه. لو أيضا قرأت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وأغلب وقته كان في السجن لما ألف هذه المؤلفات العظيمة، لو رأيت كثيرا من العلماء من المتقدمين من السلف كيف كانت همته، فينبغي عليك أن تقرأ لهؤلاء، أن تقرأ لهؤلاء. من العلاج أيضا أن تسمع نصيحة الناصح. بعض طلاب العلم للأسف واعذروني على هذا التعبير قور بالعدني، قور يعني قال له يا أخي أنت هذا الدرس أكبر من رأسك، أكبر من حجمك، أكبر من مستواك، تعال احضر الدرس ده، هذا لا لا أنا هنا احضرها، ويحضر ويمكث يمكن حوالي أسبوعين ثلاثة أسابيع ويتعقد ويترك الخير كله. طيب أنت كنت تستمع حتى إذا رأيت وارتبت من نصيحة الناصح هذا استشر طالب علم آخر، استشر شيخك هل يناسبني، أنا عندي من المعلومات كذا وكذا. يا إخوان بارك الله فيكم، لما كنا نطلب العلم نرى بعض الطلاب يأخذ كتاب درء تعارض العقل والنقل وما له إلا 6 أشهر 8 أشهر في طلب العلم، درء تعارض العقل والنقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان ألفه للرد على الفلاسفة، كان يأتي بمصطلحاتهم، والله إلى الآن بعض الأشياء وبعض المصطلحات يمكن تقرأ صفحة كاملة ما تفهم منها إلا سطرين وثلاثة، كالذي اهتم بهذا إرشاد محمد سالم، كان مهتما جدا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو محقق مصري، فكان يفكك بعض العبارات، والله أعلم ما عقيدته ما منهجه، لكن كان يهتم بهذا الأمر. فأقصد من هذا، ينبغي عليك يا طالب العلم أن تسمع لنصيحة الناصح، لا تتعالى، لأن بعض الأحيان ربما أدخل درسا وبعد ذلك أرى نفسي لا ليس بشيء، أو العكس، أثناء طلب العلم بعض الأخوة كانوا يدرسون النزهة، فلما فتح فلان تيسير المصطلح للطحان، تيسير المصطلح يا أخوان من باب الفائدة هو نزهة النظر، محمود طحان حزبي إخواني بغيض بغيض، وما أدري كيف الأخ هذا فتح هذا الدرس، وما كان معروفا في دماج أنه يفتح مثل هذا الدرس، المهم فتح. نزهة النظر تستطيع أن تقول مادة خامة، إيش خامة؟ يعني مادة كذا كتلة. جاء محمود الطحان فككها جعلها أسلوب مدرسي. شوف لاحظ مثلا كتاب الرائد، الرائد في علم الفرائض، هو إيش من كتاب أصلا؟ هو كتاب ابن قدامة، ابن قدامة المغني، هو الخطراوي أتى بباب المواريث، بباب المواريث ووضعه وبعض الترجيحات وجعله بأسلوب مدرسي. وهذه ربما نحن الذي درسنا المدارس بالطريقة محببة إلينا، نحبها أنه تكون واحد اثنين ثلاثة، لكن لما تدرس مادة كذا دسمة أنت انظر مثلا قطر الندى وشرح ابن عقيل، هات أي طالب علم درس التحفة وأتقنها، أتقنها يقرأ، أعطيه قطر الندى وأعطيه ابن عقيل، سيرى أن ابن عقيل أقرب وأميل إليه لأنه أسلوب مدرسي، أسلوب. لكن قطر الندى مادة دسمة 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 للغاية. فالمقصود من ذلك يا طالب العلم أنك لا تتعالى على النصيحة بهذا القدر، نكتفي والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله بعد الصلاة أو قبل الصلاة الشيخ أحمد لو يتكلم حفظه الله تعالى.